نبدأ اليوم في الموضوع الثاني، شخصية المشير. وزي ما موجود في الكتالوج عندكم انها تبقى على قسمين موضوعين. الجزء الاول هو بعنوان خواص اساسية، وانا اقصد العنوان شخصية المشير اكثر من ان اسميها مواصفات المشير او صفات المشير. بعد ما تعلمت روجرز جيدا، وده اخذ مني قرابة 10 سنين عشان اتعلم روجرز، وصلت الى الفهم ان ما يتحدث عنه هو شخصية المشير، وهو شيء اكبر وابعد من مجرد خواص او مواصفات. ان ما نريد ان نخلص اليه في هذا الموضوع ببساطة هو ان عملية المشورة كلها 100% تكمن في شخصية المشير، وليست ابدا في اي عوامل او مدخلات اخرى. هقولها المضمون الذي نريد ان نخلص اليه هو ان عملية المشورة كلها من الالف الى الياء، من اولها الى اخرها، تكمن في شخصية المشير وليست ابدا في اي عوامل او مدخلات خارجية. وبالتأكيد هنعتمد تماما في هذا الامر على كارل روجرز، وباكثر تحديدا في كتابه الشهير On Becoming a Person، ان تصير انسانا. في الحديث عن المواصفات الاساسية التي يجب توافرها في شخصية المشير لنجاح دوره المشوري، فروجرز هو خير من يرشدنا في هذا الامر. هو صاحب المقولة الثورية: المشورة هي انا. بمعنى ان المشورة في الحقيقة ليست الا شخص المشير، عملية المشورة ليست الا شخص المشير. مرة ثالثة: عملية المشورة ليست الا شخص المشير وشخصيته. هذه المقولة غيرت مسار العلاج النفسي تغيير جذري من الحقبة الفرويدية اللي كان فيها شخص المعالج لا يقوم بأي دور بل مختبئ خلف الشيزلونج الممدد عليه المريض، لغاية ما أتى روجرز في منتصف القرن العشرين وأخرج شخص المعالج أو المشير إلى الوجود، ووضع على كتفه المسؤولية الجمة في إقامة ما أسماه لأول مرة بالعلاقة المشورية. وضع المسؤولية الجمة فوق كتف المشير في إقامة ما أسماه هو لأول مرة في التاريخ العلاقة المشورية، التي تعتمد تماما على شخص المشير قبل أن تعتمد على أي تقنيات فنية يقوم بها هذا المشير. وهكذا صار على نهجه كل من أتى بعده، كل من أتى بعد روجرز صار على نفس النهج، سواء في المشورة العلمانية أو المشورة المسيحية، الاثنين الجميع صاروا على نهج روجرز. لذلك هو صار بحق الرائد والمؤسس الحقيقي لعلم العلاج النفسي أو المشورة كما نعرفه اليوم. في كتابه هذا اللي دخل به التاريخ تقدم بعدة خواص ومواصفات يحاول أن يشرح بها شخصية المشير. خواص ومواصفات ينبغي بل ويتحتم أن توجد في شخص المشير، ليس فقط ينبغي بل من الحتم أن تكون موجودة في شخص المشير لكي يكون مشيرا، وهو ده اللي نستعرضه في هذا الفصل، الخواص الأساسية. وأرجو منكم من فضلكم أن تنتبهوا جيدا لكل تعبير وكل كلمة وكل خاصية وضعها روجرز، لأن هذه التعابير صارت إنجيلا للمشورة. هذه التعابير التي وضعها روجرز صارت إنجيلا للمشورة يتداوله الجميع بلا استثناء من بعد روجرز. أول خاصية حاجة اسمها congruence. وهذه هي الكلمة الذهبية التالية في الاثناشر كلمة اللي بعتهم لكم، كلمة في غاية الأهمية، نمرة واحد على رأس كل شيء، على رأس كل شيء وقبل أي شيء يتحدث روجرز عن تطابق. لابد أن يكون المشير في congruence، في تطابق، بمعنى صدق داخلي وأصالة. والتطابق هو مصطلح هندسي، إذا فاكرين الناس اللي اشتغلوا في الهندسة أو تخصصوا في الهندسة أو حتى فاكرين من أيام المدرسة، تطابق المثلثات على الأقل كنا بناخدها كده في العربي، تطابق المثلثات. إذا في مثلثين اثنين لهم نفس قياسات الأضلاع ونفس الزوايا تماما وجينا حطناهم على بعض فلن نرى سوى مثلث واحد، هذا congruence، تطابق، أي أن يكون المشير متوافقا مع ذاته داخليا وخارجيا، بمعنى أنه لا يعكس أو يظهر شيئا ليس بحقيقي بداخله، ليس بمعنى أنه يكشف عن كل ما بداخله كما لو كان كتاب مفتوح، لا طبعا ليس هذا هو المعنى، بل إنه لا يظهر شيء ليس في داخله، فلا يكون هناك تناقض بين ما هو عليه وما يعكسه أو يقول، كما أنه لا يضع قناعا، هكذا يقول روجرز، لا يضع قناعا سواء قناع مهني أو قناع شخصي. ومصطلح آخر هو مصطلح شفاف أو متطابق مرة أخرى، يعبر بشدة عن روح هذه الخاصية تعبيرا دقيقا. كلاينبل يقول ايه؟ كلاينبل
مصطلح مهني، يعني
مهني حرفي، يعني مرتبط بمهنة العلاج النفسي، المهنة بتاعته. كلاينبل، الأسيس كلاينبل اللي لسه متكلمين عنه في المحاضرة اللي فاتت، لازم تعرفوا انه هو الذي ادخل النهج الروجري في الوسط المسيحي، هو روجيريان 100%، أدخل النهج الروجري في الوسط المسيحي. يقول أن تكون صادقا، وبين قوسين أن تكون أمينا، هذا هو المهم لا شيء آخر، لأنه بيحط نقطة، هذا هو المهم، أن تكون أمينا هذا هو الهام، لا شيء آخر، لا شيء على الإطلاق. وهذا يتضمن في حاجات تانية طبعا، لكن هذا أن تكون أمينا يتضمن أشياء أخرى، يتضمن إرادة أن تكون صادقا في أحاسيسك وسلوكياتك المختلفة المتعددة في شخصك، لأن هناك أحاسيس مختلفة ومتعددة وسلوكيات مختلفة ومتعددة في الشخص الواحد، هذا ليس ضد الأصالة أو الصدق الداخلي، لكن الأمانة أو الصدق يتضمن إرادة أن تكون صادقا في أحاسيسك وسلوكياتك حتى في السلوكيات المتعددة في شخصك. وتعبر عنها بصدق، تعبر عن التحنن بصدق كما تعبر عن الصرامة بصدق، تعبر عن المواجهة زي ما نشوف في نهاية الكورس ده، المواجهة والتحدي بنفس الصدق الذي تعبر به عن الإمباثي. هناك أوجه متعددة للإنسان تعبر عنها بصدق سواء شفهيا أو بالفعل. وفي الحقيقة أن الدارسون وجدوا أن الإنسان الذي اعتاد أن يخفي مشاعره الحقيقية أو يظهر خلافها، هي أن يظهر خلاف مشاعره الحقيقية أو يخفي مشاعره الحقيقية عن الآخرين لفترة من الزمن في سبيل الإحساس بقبول المجتمع له، وجدوا أن هذا الشخص يصير غافل عن مشاعره الحقيقية، هو نفسه يصبح غير مدرك أو متلامس لما يشعر به حقيقة، مما ينتج، يقول الدارسون، مما ينتج emotional blindness، عمى عاطفي، حاجة سموها emotional blindness، أنه أعمى وجدانيا أو عاطفيا في بعض مناطق حياته، وهذا يمنعه من أن يكون متوافقا مع بقية أمور حياته، فهو غريب عن وجوده الحقيقي، غريب أو متغرب عن وجوده الحقيقي، وبالطبع هذا يمنعه عن التواصل النفسي العلاجي مع الآخرين. من هو هذا الشخص الذي اعتاد أن يخفي مشاعره الحقيقية أو يظهر خلافته؟ اعتاد على عدم التطابق، أنه يشعر بشيء لكنه يعكس ويظهر عكسه أو خلافه عشان ما يخسرش ردود أفعال الناس وقبول المجتمع. إذا استمر في هذا لفترة من الزمن يصير غافل عن مشاعره الحقيقية، مما ينتج emotional blindness، هكذا وجد الدارسون. فربما واحدة من الحاجات اللي لازم نمتحن كل من يتقدم للتدريب العملي الانترنشيب وينوي أن يدخل في مجال المشورة، قد إيه هو بصير emotionally بذاته، قد إيه هو يعبر حقيقة عما يشعره ولا يعكس شيء ليس في داخله، ما يبقاش معتاد أغلب الوقت أنه متضايق أو مبسوط لكنه بيعكس أنه موافق علشان ما يخسرش القبول الاجتماعي، أن هذا الشخص إذا استمر على هذا الحال بخلاف العمى العاطفي الذي سيصيبه هو لن يستطيع أن يشعر بإنسان آخر. روجرز يقول أن كل شخص في ذاته جزيرة، كل شخص في ذاته جزيرة، هذه حقيقة وجودية يا جماعة لا مهرب منها، حقيقة مش بس وجودية، هي حقيقة لاهوتية أيضا، حقيقة لاهوتية ووجودية، أقول تاني، هي حقيقة لاهوتية قبل أن تكون حقيقة وجودية، كل إنسان جزيرة في ذاته ولا يستطيع أن يبني جسورا، لعلكم تستطيعوا أن تروا بين السطور معنى السقوط اللي جاء في حلقي في محاولة أن أشرح لكم يعني إيه نحن ساقطون. لا يستطيع أن يبني جسورا مع جزائر أخرى إلا إذا كان راغبا أول كل شيء أن يكون نفسه الحقيقية. وللأسف بنتعلم من كيركغارد أن قبول الإنسان لنفسه الحقيقية أمر مرفوض بشدة من الإنسان نفسه، ليس فقط أمر صعب جدا، هو أمر مرفوض، بل على العكس كل إنسان يريد التخلص من هذه النفس وأن يكون نفساً أخرى. وهنا يضع لنا روجرز العقدة في المنشار، يضع لنا الديليما أن الإنسان لن يستطيع أن يبني جسورا مع جزائر أخرى أي أشخاص آخرون إلا إذا كان راغبا أول كل شيء في أن يكون نفسه الحقيقية. الأمر الذي يصعب جدا بل ومرفوض من ذات الإنسان، بل ويتمنى الإنسان بكل قلبه أن يكون نفسا أخرى. ولن أعلق على هذه المعضلة الديليما، لكن أكرر لن يستطيع أن يبني جسورا مع جزائر أخرى إلا إذا كان راغبا أول كل شيء في أن يكون نفسه الحقيقية. والإنسان لا يريد أن يكون نفسه الحقيقية. نستأنف مع روجرز، كلما كان المشير شفافا صادقا بحيث تتماشى كلماته، لازال روجرز بيشرح الكونجروينس، كلما كان المشير شفافا صادقا بحيث تتماشى كلماته مع احاسيسه ولا تتناقض، وكلما احب المشير المستشير وبدون شروط، واذا تفهم المشير المشاعر الأساسية للمستشير كما يراها المستشير، كلما زادت قابلية تحول علاقتهما إلى علاقة مساعدة فعالة، أي علاقة مشورية ناجحة. ويعجبني الفورمات الصياغة اللي وضع فيها روجرز هذه الفكرة، أنه لم يضعها بطريقة مطلقة لكنه وضعها في شكل علاقة طردية، تناسب طردي. يعني زاد المشير شفافية بدرجة 5 مثلا على مقياس ما بحيث تتماشى كلماته مع أحاسيسه ولا تتناقض، أحب المشير المستشير بدون شروط بقدر 5 مثلا، وتفهم المشير المشاعر الأساسية للمستشير كما يراها المستشير بمقدار 5 مثلا على مقياس ما، إذن قابلية تحول علاقتهما إلى علاقة مساعدة فعالة ستزداد بمقدار 5. إن كل شخص في ذاته جزيرة ولا يستطيع أن يبني جسورا مع جزائر أخرى إلا إذا كان راغبا أول كل شيء أن يكون نفسه الحقيقي. وبعدين بيفترض روجرز أن الإنسان سينجح ولو حتى بعد 20 سنة من الكفاح والنمو أن يقبل ويتصالح ويكون نفسه الحقيقي. نفترض جدلا، وهذه معضلة لن أستطيع شرحها، أن الإنسان لا يستطيع قبول نفسه الحقيقية، لكن هنفترض مع روجرز أن الإنسان نجح بعد 10-20-30 سنة فأن يقبل نفسه الحقيقية ويكون نفسه الحقيقية، يدخل بقى في مشوار أن يكون شفافا وصادقا بحيث تتماشى كلماته مع أحاسيسه ولا تتناقض، ثم يحب المستشير وبدون أي شروط، ثم يتفهم المشاعر الأساسية للمستشير كما يراها المستشير بالمقدار الذي ينجح فيه في هذا، ستنمو قابلية أو ستزداد قابلية أن تتحول علاقتهما إلى علاقة مساعدة علاجية فعالة. لذلك يعجبني تسمية تورنييه لغرفة المشورة بأنها مكان الوصول للحقيقة، مكان الوصول للحقيقة. لا يوجد زيف في حجرة المشورة، لا يوجد عدم أصالة في حجرة المشورة. حجرة المشورة هي مكان الوصول للحقيقة، وأوافق 100% مع توني. يقول توني: إن كنت أساعد المستشير أن يكون نفسه وأن يظهر نفسه كما هو حقيقة، فمن الضروري لي أن أكون أنا أيضا نفسي وأن أظهر نفسي كما أنا حقيقة، وليس في صورة أخرى. حتى وإن كنت على خطأ، الصدق يتطلب الاعتراف بالخطأ. إذا كنت هساعد المستشير أن يكون نفسه وأن يظهر نفسه كما هي حقيقة، فمن الضروري لي أن أكون أنا أيضا نفسي، النفس اللي قاله روجرز. لابد لي أولا قبل كل شيء أن أكون نفسي حقيقة، وأن أظهر نفسي كما أنا حقيقة، وليس في صورة أخرى ولا أي قناع آخر سواء شخصي أو مهني. وهذا لا يعني مرة أخرى أن أكون كتابا مفتوحا مقروءا تماما وأدلي بكل مكنوناتي للمستشير. بالتأكيد لا، المستشير لا يحتاج أن يستمع إلى مكنوناتي. هو أتى، وهنتكلم عن دي طبعا لاحقا، هو أتى لكي يستمع إليه مش العكس. لكن ما يقصد روجرز هو التطابق، أن المشير لا يعكس شيئا غير موجود في داخله، وهذا هو التطابق. حاول أدي مثلا، واجهت في علاقة مشورية موقف أخطأت فيه، وكان قدامي الخيارين: أن أحاول أن أعبر على الخطأ بطريقة أو بأخرى دون الإقرار به، أو أن أتوقف وأعترف للمستشير أنني أخطأت حتى وإن كانت النتيجة أن المستشير سيفقد الثقة بي. لأني لسبب بسيط، لو مضيت في طريقي مع المستشير عاكسا شيء ليس في داخلي، أن هذا الخطأ لم يحدث مثلا، أو أنه لم يحدث مني، والمستشير على كل استعداد أن يصدق ويقتنع أنه هو المخطئ طبعا لأنه في موقف ضعيف، فستكون النتيجة أنني سأكون غير أصيل وسأفقد العلاقة المشورية، لأني سأفقد المستشير. بالطبع ربما أفقد المستشير طبعا لعدم ثقته فيا، لكن هذا أمر يختلف تماما عن أني أفقده وأنا مستمر في جلسات معه مقنعة ذات قناع مهني أو شخصي. هل كده أوضحت؟ أراكم الأسبوع الجاي.